احنا في رسالة يعقوب وصلنا لغاية اخر اصحاح اخر آية في اصحاح 4 كان بيقول من يعرف ان يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. وكده كأنه فتح لنا باب جديد لحساب النفس، ان الواحد مش يحاسب نفسه بس على الخطايا الصريحة، الكذب والشتيمة والكراهية والغضب، لكن كمان على الخطايا اللي ممكن تبقى سلبية، ان كان في خير ممكن تعمله وما عملتوش ذلك خطية له. هلما الآن أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادم، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد أكلها العث. العتة يعني. برضو انتوا ملاحظين انه معلمنا يعقوب متحامل على الأغنية شوية في الرسالة، ده لأنه قال لنا في اصحاح 2 لو تفتكروا أليس الأغنياء يتسلطون عليكم وهم يجرونكم إلى المجامع؟ أما هم يجدفون على الاسم الحسن الذي دعي به عليكم؟ يعني كانت تصرفات الأغنياء في المجتمع من النوع ده، فيها تسلط، فيها سخرية من اسم ربنا، فيها يجر الغلابة للمحاكم ويبهدلوهم. فكان بيجي عليهم لأن هم أحيانا الغني لما يدخل على مجتمع الكنيسة يتصور أنه يقدر بمركزه أو بفلوسه يخضع البرنامج في الكنيسة لنفسه، زي ما بيطلع في الدنيا بفلوسه بيعمل كل حاجة، يتصور أحيانا من الشيطان أنه ممكن كمان جوه مجتمع الكنيسة يعمل كل حاجة. فطبعا المجتمع النقي يواجه كل غني انه ما يختلفش عن الفقير قصاد ربنا في حاجة، انه قدام ربنا هو ما يسواش اكتر من نفس غالية صحيح عند ربنا، لكن كل فلوسه ما تقدموش قدام ربنا. في نفس الوقت صحاح 2 رفع شأن الفقراء وقال لنا ان الفقراء دول احيانا بيكونوا اقرب للربنا او اقرب للايمان مننا. أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت، يعني يمكن الفقير اللي انت شايفه النهاردة لو عدينا كده مئات السنين وبصينا على الأبدية نلاقي الفقير اللي احنا كنا مش بنحترمه أغنى مننا كتير قوي في السم، واحنا اللي واقفين جنبه مكسوفين من فقرنا. فالغنى والفقر مش هيدوم أبدا، وليهم معيار تاني روحي، الغنى في الروحيات، واحنا اتكلمنا في الموضوع ده لو تفتكروا، الغنى في العمل الصالح، الغنى في الصلاة، الغنى في كلمة ربنا، الغنى في المحبة، دي حاجات تسوى عند ربنا كتير قوي، لكن مجرد غنى الفلوس ده ممكن يضيع الإنسان. طب وهل الغني طريق يخلص به؟ القضية دي شغلت الكنيسة زمان، لأن المسيح له المجد قال ما أعصر دخول الأغنياء ملكوت السماوات، ودخول جمل من ثقب إبرة أيسر من دخول غني. طبعا الكلام ده يعني يخوف. فسأله بطرس ساعتها قال له إذا من يستطيع أن يخلص يا رب؟ ومن مين يدخل طيب لما كل الأغنياء كده دخولهم صعب؟ قال له لا، غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. حتى لو يبان ان دخول الغني صعب في الملكوت مش صعب قصاد ربنا. اذا معنى الكلام اللي قال ربنا يسوع المسيح ان دخول الغني السماء مش مستحيل، لكن لازم يعرف الغني ان غناه ممكن يكون معطل ليه، وانه يحتاج الى ثقب ابرة يعدي منه. يعني ايه؟ يحتاج الى باب ضيق، ويحتاج الى جهاد روحي، ويحتاج إلى حياة فيها توبة، ويحتاج إلى حساب لنفسه ونقاوة قلب عشان يقدر يعبر من وسط الفلوس الكتير دي ويدخل السماء. الغنى كتير ما بيضيع الناس، لأنه محبة المال أصل لكل الشرور. فلما يبقى الواحد عنده فلوس كتير بسهولة بيتكل على الفلوس وبينسى يتكل على ربنا. لما يكون الواحد عنده فلوس كتير ساعات بيبقى مسار للكراهية بينه وبين الناس، لأن الفلوس دي بتوقعه مع الناس وبتخلي الناس تبص له بصات مش تمام، وهو ممكن يزداد طمع. إذن الفلوس دي بتجيب مشاكل كتير قوي. هل معنى كده أنه الفلوس غلط؟ الفلوس مش غلط، عطية ربنا، والغنى في حد ذاته مش غلط، لكن لابد للأغنياء أن يحذروا من أن فلوسهم تضيع أبديتهم. يمكن واحد غني الغنى بتاعه يديله نوع من الكبرياء، لأنه شايف كل الناس بتعظمه بسبب فلوسه، فيحس أنه هو أعلى من اللي حواليه. كل اللي عمل فيه كده إيه؟ شوية الفلوس اللي عنده. طب هو صحيح أعلى من اللي حواليه؟ بالعكس، يمكن في نظر ربنا أقل من كل اللي حواليه. فهنا بيقول لا، الغني له طريقة يتوب بيها. هلما أيها الأغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. يعني لما يبقى واحد غني عمال يضحك ويرفه نفسه، الكتاب يقول له ليه كده؟ انت المفروض تبكي، لان الرفاهية الزيادة اللي انت فيها دي هتسبب لك شقاوة قادمة. وربنا يسوع المسيح سبق ودانا مثل الغني والعازر عشان يشرح لنا الفكرة دي، ان الغني لم يذكر عنه الا انه كان مشغول بفلوس وكان مرفه، ولم يشعر بالعازر اللي على باب بيته اللي في منتهى الفقر والاحتياج. في الاخر بقى يتعذب والعازر يتعذب، ولما اعترض على ربنا قال له انت بتعترض ليه؟ انت استوفيت خيراتك على الارض والعازر استوفى البلايا. هو الان يتعذب وانت الان تتعذب، كل واحد ياخد حقه. فاللي حاسس انه خد من الدنيا كل الرفاهية وكل المتعة وكل الراحة لابد ان يبكي، لألا يكون اللي خده من الدنيا ضيع اللي هياخده من السماء. بينما لما تكون حياتنا فيها تجارب وزيقات ده المفروض نشكر، لان يمكن الحاجات دي هي اللي هتحرصنا وندخل السماء بيها. فابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة، مقصود بيها ايه؟ لو هتفضلوا في غناكوا ده خليكوا، بس ابكوا بقى وولولوا، لان ينتظركم شقاوة، شقاء. لو فضلتوا في حالة البخل دي والانانية والكبرياء والمشغولية بالفلوس والحاجات اللي كلها مرتبطة بالغنى، لو فضلتوا في الحالة دي يصح تبكوا، لان ينتظركم شقاء قادم. هذه معناه. فطبعا دي رسالة فيها تفكيت عنيف، ان الغني له طريق للخلاص بالتوبة وبعمل الرحم. الموضوع ده لانه كان لخبط ناس كتير زمان. في كتاب نزله واحد من القرن الثالث مشهور جدا اسمه كليماندوس السكندري. كليماندوس ده كان مدير مدرسة اسكندرية اللاهوتية، واحد من علماء الكنيسة الاوائل في القرن الثاني والثالث. فكتب كتاب اسمه هل يمكن ان يخلص الغني، او هل يقدر الغني ان يخلص. كتاب كامل عشان يشرح انه المسيح ما قالش ان الغني لازم يهلك، لكن قال ان الغنى ممكن يعطله لكن ممكن يخلص، لان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. طب خلاص الغني ازاي؟ زي خلاص اي واحد، اولا بالتوبة، انه يتعلق بربنا ما يتعلقش بالفلوس. وتاني حاجة، لأن الوزنة الأساسية اللي في إيده فلوسه لازم يتاجر بها لحساب الملكوت، لأن التوبة لابد لها من ثمار تليق بالتوبة. اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. طب أنت عندك قرشين زيادة عن بقية الناس، كان ممكن ربنا يخليك أقل من كل الناس. القرشين الزيادة دول وسيلة في إيدك تشتري بيهم الملكوت، اعمل بيهم خير واخدم بيهم الغلابة واقسم لقمتك مع الجعانين. كده يبقى قدمت الغنى اللي ادهولك ربنا، رجعتهوله تاني غنى في الاعمال الصالحة. استثمرت الفلوس بتاعتك وبقى استثمار كله سماوي، حوشت كله في السماء، كده يبقى غنى حقيقي. ولو ما رضيتش تعمل كده وفضلت تكنز لنفسك على الارض، يبقى يليق تسمع الكلمتين الصعبين دول: ايها الاغنياء ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة. يعني اللي هياخد باله من صورة الغني في جهنم هيولول على روحه، يقول يا خبر أبيض إيه اللي أنا رايح فيه ده، إيه السكة اللي أنا ماشي فيها دي. فلنحذر يا أحبائي، لأن احنا في مجتمع بالنسبة لكنائس تانية وبالنسبة لبلاد تانية وبالنسبة لقرى تانية نعتبر أغلبنا أغنياء. طيب وده هيبقى حسابه إيه قدام ربنا الكلام ده لو احنا ما حسناش بالغلابة، لو احنا ما انتبهناش للناس اللي مش لاقية تاكل واحنا بنرمي الأكل؟ طبعا لابد أن نسأل عن الكلام ده، لأن مش بعيد عن عينينا الفقر والجهل والمرض في بلادنا برضه. يعني لو كنا في مجتمعات ما فيهاش فقراء كنا نقول طب هنوصل لهم ازاي، لكن احنا في مجتمعات الفقر حوالينا في كل حتة. فلما يكون الواحد فينا مشغول بالسلمة اللي اعلى منه وفي ناس تحت السلم لسه ما طلعتش اول سلمة، اكيد ربنا لازم يصعب عليه، لان احنا اولاده وهم اولاده. يعني لما تروح كنيسة في منطقة عشوائية تلاقي أرضها لسه تراب وما عندهمش دكة يقعدوا عليها، ونكون احنا بنفكر نعمل تكييف في الكنيسة، من حقنا نعمل تكييف عشان نعرف نصلي، احنا يعني ما احناش متزمتين. لكن طب واللي مش لاقيه مكان يصلي، واللي الناس جعانة مش لاقية تاكل، والناس كتير قوي مش لاقية تشتغل، اذا ما انتبهناش للناس دول، ناس بيشاركونا جسد المسيح الواحد، ازاي ممكن نقف قصاد ربنا حتى في الصلاة عاوزين نترفه شوية؟ حاجة تخوف. ايها الاغنياء ابقوا مولولين على شقواتكم القادمة، غناكم قد تهرأ وثيابكم قد اكلها العسل. يعني الفلوس دي عمرها ما هتقعد، وان كان اللبس اللي بنتشيك بيه ده العدة هتاكلها في يوم من الايام، بس عدي كم سنة كده هتلاقي كل مظاهر الافتخار بتاعتنا ما بتدومش. ذهبكم وفضتكم قد صدأ، يمكن الذهب ما بيصديش، لكن يعني مقصود بيها كل مادة الغنى لازم تزول او لازم تتشوه. ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم. طب ليه يكون صدأ الذهب شهادة علينا؟ لانه قعد متخزن عشرات السنين وفي ناس مش لاقيه تاكل، فكونه تخزن عشرات السنين في الوقت اللي فيه ناس جعانه وفي ناس عريانه، الصدق بتاعهم يبقى شهاده علينا. شهاده علينا ليه؟ لان ده كان فيه ناس محتاجاه وانت عمال تخزنه، وربنا اللي اداك سامح للناس دول بالفقر وكان مستنيك انت اللي توزع. عشان كده الكتاب يقول خليكم أغنياء في العطاء كرماء في التوزيع. وانت بتوزع خليك كريم، ادي ما تديش بحساب، ربنا بيدينا من غير حساب. بساعات الواحد يمسك الشحات من دول يبهدله، تلاقي واحد مسك واحد في السكة كده يبهدله يقول له مش تروح تشتغل؟ طب انت عارف ظروفه، ما هو يمكن فعلا يكون كسول ومش عاوز يشتغل، لكن ثم ربنا اداك من غير ما تشتغل في حاجات كتير، وربنا بيبارك في حياتك وفي بيتك بخيرات انت ما كنتش تعبت فيها كتير. مستخسر فيه التعب ليه؟ بدل عندك ادي يسيبه منه ربنا بعد كده. يعني احنا بدل ما نمشي ندين على ندين الغلابة ونقعد نقول دول ناس بطلين ومش عاوزين يشتغلوا، خلينا نعمل ندفع حاجة بسيطة حتى عشان ضميرنا يرتاح، عشان نتمم وصية كل من سألك فاعطيه ومنه ربنا بعد كده، ان كان هيسدد احتياجه يبقى خير وبركة، إن كان هو بيعبد المال مش هتبقى أنت المسؤول عن دي، دي حاجة بينه وبين ربنا. لكن لألا يكون في واحد من كل 10 شحاتين فعلا محتاج تقوم تظلمه مع 10، لا ادي للعشرة وخلاص، هتخسر ايه؟ ربع جنيه 50 قرش جنيه هتخسر ايه يعني؟ كلام كله مش هتحس بقيمته مع الأيام. لكن لألا تكون ظلمت واحد محتاج. ذهبكم وفضتكم قد صدأ، وصدأهما يكون شهادة عليكم، ويأكل لحومكم كنار. كلام صعب. معلمنا يعقوب ده كلام جديد مع الأغنياء، وقبلها كان مع الزناة والزواني، لكن احنا محتاجين نسمع الكلام. يعني الكنوز اللي بنكنزها دون ان نستغلها استغلال في الخير تشهد علينا قدام ربنا ويمكن تاكل لحمنا كنار. صدقوني ساعات الفلوس دي اللي تقعد تتخزن الناس فاكره شايلها لولادها، الفلوس دي تبقى سبب خصام بين الاولاد وبعض، وسبب مشاكل، وسبب قضايا، وسبب كراهية، وسبب خسارة شنيعة جدا. لو كانت الناس وعد ان مكانها الطبيعي عمل الخير اولى كان وفروا على نفسهم مشاكل وهموم ومن ان تأكل لحومهم كنار. يمكن القرش اللي انت عمال تعيش عمرك كله تقول اسيبه لولادي هو اللي يأكل لحمك كنار، يأكل ولادك كنار. ليه؟ بدل ما تسيب له روحانية، بدل ما تسيب له اتكال على ربنا، بدل ما تسيب له حياة مقدسة، بدل ما تعلمه يفكر في الأبدية، بدل ما تعلمه وصايا المسيح وتدرسه في الإنجيل، كل اللي انشغلت بيه تسيب له قرشين. طب والقرشين دول عملوا في ايه؟ ما سبتش معاهم إيمان، ما سبتش معاهم محبة، ما سبتش معاهم حياة مقدسة. يأكل لحومكم كنار. الفلوس دي تلاقيها أذت ولادك أكتر ما فادتهم، لأنك أنت ما علمتهمش الحياة الصح. انشغلت تحوش لهم بدل ما تنشغل تكبرهم في ربنا. كل الناس بتحوش لولادهم، بس كم واحد بيحوش لولاده مبادئ روحية؟ كم واحد بيحوش لولاده أعمال صالحة؟ كم واحد قدوة قدام أولاده في الصلاة وفي عمل الخير وفي حب الفقير وفي حب الكنيسة؟ ده أولى كتير قوي منك تسيب لهم ألفات، وكلنا عارفين الألفات في يوم وليلة ممكن تطير بشكل ما حدش كان يتوقعه. طب على إيه؟ الشيطان بيضحك علينا كلنا وكلنا ماشيين في الساقية وبيضحك علينا. طب ما الحقيقة واضحة قصاد عنينا. خلينا نورثهم أولا مبادئ روحية، خلينا نثبتهم في ربنا الأول وهو هيعولهم 100%. بعد كده إن كان في قرش تسيبه ما تسيبه وماله، خير. لكن تبقى كل غرضك تسيب فلوس بس انت مش فاهم حاجة. يأكل لحومكم كنار. قد كنزتم في الأيام الأخيرة، يعني انتم مشغولين قوي تحوشوا. ما تنسوش ان دي وصية صريحة من ربنا يسوع المسيح له كل المجد، قال لا تكنزوا لكم كنوزا على الأرض. يمكن كلنا بضعف إيماننا مش قادرين ننفذها حرفيا، قليلين قوي مننا اللي بيقدروا ما يحوشوش ولا مليم في البنك. لكن على الأقل حتى لو ما قدرناش على تنفيذها الحرفي، طب تنفيذها الروحي اللي يبان بعد كده لما يقول اكنزوا كنوزا في السماء حيث لا ينقض سارقون ولا يسرقون ولا يفسد سوس ولا صدأ، وحيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. يعني السؤال الأساسي مش عندك كم في البنك، مش هي دي اللي هدينك عند ربنا. قلبك فين؟ في البنك ولا عند ربنا؟ قلبك فين؟ لو ما كانش في البنك خلاص ايا كان اللي في البنك مش دي المشكلة، لكن لو كان في البنك 10,000 زي 100,000 زي 100 مليون اهو كله غلط. ليه؟ لان قلبك في البنك، قلبك على الارض، قلبك مربوط بالدنيا، مش هو ده اللي ربنا مستنيه. اكنزوا كنوز في السماء. لكن انت لما تبقى لك علاقات مع القديسين وتبقى بتحب الصلاة وبتحب تعمل الخير وبتحب ربنا ومشتاق للأبدية، ساعتها يبقى لك كنز في السماء. صحيح قد كنستم في الأيام الأخيرة، صحيح في الأيام الأخيرة الناس كلها ماشية تكنز، كل واحد بيفكر هيجيب كام وهياخد كام وهيحط كام وهيعمل كام، وبقت حاجة صعبة. هو ده أجرة الفعلة الذين حصدوا حقولكم المبخوثة منكم تصرخ وصياح الحصادين قد دخل إلى أذني رب الجنود. حب القنية أو اللي بيكنزوا دول هيصدر منهم تجاوزات، لأن حب الفلوس هيخليك تظلم ويخليك تستغل الناس استغلال سيء وما تدهمش حقه، هتخليك ما تدفعش أجرة الفعل كما يجب، هيخليك تغالط في الحسابات عشان تطلع كسبان. كم واحد فينا لما حد يجي يعمل له حاجة يبقى حريص جدا يديله حقه كامل، كان واحد فينا هو بيبيع حاجة يبقى حريص جدا انه ما يظلمش الشاري، هو يتظلم بس الشاري ما يتظلمش. ليه؟ لان قلبه مش في الفلوس، اهم حاجة انه ما يخسرش ربنا وما يخسرش مبادئه الروحية. لكن هنا مثل من امثلة حب المال، اللي بيحب الفلوس وده غني اصبح بياكل حق الفعلة بتوعه، فبيقول اجرة الفعلة اللي حصدوا حقولكم المبخوسة منكم، يعني الحقول اللي بيحصدوها دي في الاخر ما بياخدوش حقهم، صياح الحصادين دخل الى اذني رب الجنود. دايما صرخة المظلوم قوية عند ربنا، المظلوم صرخته قوية عند ربنا ايا كان، لان ربنا ظلم ما تنسوش كده، فبيحس بالظلم لانه جه شاركنا الظلم، والظلم صعب، ظلم اما هو فتذلل ولم يفتح فاه. فلما حد يتظلم دعوته قدام ربنا قوية بتدخل ودان ربنا، فربنا ينجينا ويحرسنا كلنا من ان احنا نكون ظلمنا حد. يمكن استخسرتي في شغالة عندك، ما تستخسريش، اديها حقها وزيادة شوية، ودي البواب حقه وزيادة شوية، ودي المكوجي، ودي السايس، ودي كل اللي بتقابله حقه وزيادة شوية. خليك كريم احسن لألا تكون بخست واحد حقه، ودي تقف قدام ربنا وحشة في حقك قوي. في واحد يقول لك وانا يضحك عليا ليه؟ يا سيدي خليه يضحك عليك، ان جت في فلوس يبقى بركة. هو يعني لو ضحك عليك في قرش انت خسرت كتير؟ ما خسرتش حاجة، لكن لو انت ضحكت عليه انت خسرت كتير قوي. فهنا بيقول صياح الحصادين دخل الى اذني رب الجنود. كان ابونا عبد المسيح النخيل الله ينيح نفسه، انا فاكر كان بيحكي لنا زمان، يقول لما تروح تشتري فاكهة ولا خضار، لما الراجل يقول لك 2 جنيه اديله 2.5. كنا نضحك على ابونا، ابونا بيقوليش الزمن ده، ده هو يقول 2 جنيه واحنا نقول 1.5 جنيه، لكن هو يقول ببساطة اديله 2.5، هيدعي لك وهيفرح بيك ويحس ان المسيح ده انسان كريم وحلو، وانت كسبت محبة الناس اهم كتير قوي من كيلو الفاكهة اللي اشتريته. لكن احنا تلاقي الواحد مش عارف في جيبه كام، وربنا بنديله كتير وبرده فاصل، كل دي مظاهر من محبة المال. قد دخل الى اذني رب الجنود، قد ترفهتم على الارض وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما في يوم الذبح. كلام صعب، قال اديكم انتوا عايشين في رفاهية وتنعم زي اللي بيربي قلبه عشان يذبحه. يعني عارفين التشبيه زي ايه؟ لما تجيب خروف تأكله كويس قوي، يوم هو يأكل بنفس وحماس لانك حطت له كل يوم اكل كتير، وهو مش دريان انك انت بتأكله الاكل ده كله عشان ايه؟ عشان يتخن ويكبر عشان تذبحه. احنا بنعمل كده مع نفسنا، نقعد نربي في اجسامنا وننعم في نفسنا وكأننا نجهز نفسنا لنار جهنم. ربنا ارحمنا. ترفهتم وتنعمتم وربيتم قلوبكم كما الى يوم الذبح، زي الخروف المغفل اللي عمال ياكل فرحان فاكر صاحبه بيحبه، وهو صاحبه مش بيحبه، بياكله عشان يكبر عشان ايه؟ لما يتذبح يلاقي الذبيحه كويسه. احنا داخلين على الصيام، كل سنه وانتم طيبين، الكلام ده مناسب، الصيام الكبير بالذات ده كلام مفيد فيه. قد ترفهتم، احنا ما نحبش في الصيامات بالذات الصيام الكبير الرفاهية، الناس اللي عمالة تجيب جاتوه صيامي ومش عارف ايه صيامي، احنا بنصوم عشان نتذلل، عشان نرجع ننتبه لأرواحنا وننكر شوية مشغولية أجسادنا. ترفهتم وتنعمتم، دي هتضيعنا، كفاية رفاهية وكفاية تنعم، في ناس مش لاقية حتة تنام عليها ومش لاقية أكلة تاكلها، خلينا نجوع بإرادتنا أحسن، خلينا نعطش عشان نحس بالناس دول أكتر، خلينا نقاوم الترفه والتنعم لحساب الملكوت، لألا نكون نربي أنفسنا كما إلى يوم الذبح. اللي عمال ينعم في نفسه ويرفف نفسه هو بيحكم على نفسه أنه إلى الذبح يربي نفسه. حكمتم على البار. كل دي مظاهر من محبة الفلوس. الظلم مظهر من محبة الفلوس. التنعم، الترفه. كمان حكمتم على البار، يعني تجيب واحد وتظلمه وتطلعه غلطان عشان انت بتحب الفلوس، عشان ما تدفعلوش. قتلتموه، بتوصل لكده. محبة المال بتوصل حتى الى القتل. وعندنا قصص كثيرة في الجرائد اللي بتطلع كل يوم بسبب محبة الفلوس، الناس بتموت بعض. عشان كده الكتاب قال محبة المال اصل لكل الشرور. كل الشرور هتلاقي لها علاقة بالفلوس والماديات. لا يقاومكم، يعني البار الغلبان ده مش قدكم. الاغنياء يقدروا على الفقراء، والفقير هي هي هيروح لمين؟ أو يبدو ان زمن يعقوب زي زمننا، هتروح لمين تسكي؟ القضاء والقانون، يعني مين اللي هينصفك في الدنيا؟ بدل في كبير وفي غني في الدنيا، لكن هتضطر تقول انه ملياش غير ربنا، وربنا واخد باله، وبيدخل ودانه صياح الحصادين المبخوسة حقولهم او اجرهم. فبيقول حسبوا لتقتلوا البار، وانتوا بتحبوا الفلوس كده. كمان دي اشارة ان احنا كأننا بمحبتنا للفلوس بنحكم على المسيح البار له المجد، وبنقتله مرة تاني. لانه ما تنسوش ان يهوذا باع سيده بثلاثين من الفضة، يعني هو كمان الفلوس خلته يبيع ربنا له كل المجد ويقتله حبا في الماديات. يبقى الباراجراف الاولاني من اصحاح 5 في تبكيت شديد للاغنياء ان يصح يبكوا ويتوبوا بسرعة لألا ينتظرهم شقاء قادم، وان ذهبهم وفضتهم وكنوزهم هيشهدوا عليهم، وان صياح الفعل اللي عندهم اللي ظلموهم هيشهد عليهم، وان خطاياهم وتنعمهم وترفهم هيشهد عليهم، لانهم وصلوا في محبتهم للفلوس الى الظلم والقتل ولا يقف امامهم احد. فتأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب. في الاخر الكلام للكل بقى مش للاغنية بس. تأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب. تأنوا يعني خلي عندك طول انام. اللي عنده مشكلة كبيرة او تجربة صعبة، الكتاب يقول له تأنى الى مجيء الرب. انت صحيح عندك الم شديد وتجربة قاسية، طب ومال؟ هتنتهي على الاقل بمجيء الرب. يوم ما هتقابل ربنا هتنتهي التجربة. تأنى الى مجيء الرب. مظلوم في الدنيا دي، طيب معلش، محدش نصفك وماله، تأنى الى مجيء الرب، هتلاقي ربنا اللي ينصفك. حاسس ان الشر زيادة في الدنيا والشر بيغلب الخير قدام عينيك، وانت الشكوك بتلعب بيك، طب تأنى الى مجيء الرب. في يوم ما يجي ربنا هتشوف يعني ايه الخير يكسب، وهتشوف ان الشر ده كله الى زواج، مهما كسب ارض ومهما افترف وقت. فتأنوا ايها الاخوة الى مجيء الرب. انت فقير وعشت ايامك بصعوبة كلها، طب ومال؟ هي كلها ايام برضو. تأنى الى مجيء الرب. الانسان المسيحي غني او فقير، في ضيقات او في ايام سهلة، لازم تبقى عينه على مجيء الرب. لابد ان يتأنى الى مجيء الرب، يعني ينتظر ويتأنى، عشان لو اتأخر يقول له ماله يا رب على مهلك، اللي تحبه بس انا مستني برضه. هو ذا الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين متأنيا عليه. الفلاح الناصح، طبعا تعرفين يعقوب دايما يدينا امثلة، من اول اصحاح كان بيدينا امثلة عن التجارب عن كل شيء بيدي امثلة. فهنا فكرة التأني دي عاوز اشرحها لنا في مثل. فيقول الفلاح ينتظر ثمر الارض الثمين متأنيا عليه حتى ينال المطر المبكر والمتأخر. الفلاح شاطر، ممكن يلاقي بعد ما حط البذور بشهر ابتدت الدنيا تنبت وتزرع. لو هو مش شاطر يروح بسرعة يحصد ويقش. لكن الفلاح اللي عنده خبرة يقول لا لا، لسه في مطر الشهر ده. يقول المطر نزل كويس، الزرع كبر شوية، وبعدين يقول لا ده كمان بعد شهرين في مطر متأخر، استنى كمان المطر المتأخر عشان الزرع ياخد كل وقته وكل كفايته، ساعتها يبقى الحصاد تمام. فحياتنا في مطر مبكر وفي مطر متأخر، في بركات تلاقيها سريعة وتجيلك مع أول صلوة تصليها، وفي بركات واستجابة صلاة تجيلك متأخر قوي، وده مهم وده مهم، وده بيكبر الزرع وده بيكبر الزرع. تأنى، لأن ربنا وهو بيزرعنا وبيكبرنا روحيا هو فلاح، يعني عارف بيعمل ايه، هو الزارع الحقيقي اللي عارف البذرة بتكبر ازاي. فبيقول احنا كمان لازم نتأنى الى مجيء الرب زي الفلاح، مش مع اي مطر مبكر نقول كفاية كده، لا لسه في مطر مبكر وفي مطر متأخر، في ضيقات النهاردة ولسه كمان في ضيقات بكر، ودي ليها قيمتها وبركتها ودي ليها قيمتها وبركتها. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم. المشكلة في القلب اللي بيتزعزع، القلب يتهز يقول له كفاية بقى يا رب، تعبت من الدنيا دي، تعبت من المشاكل دي، تعبت من الخطايا دي، تعبت من الظلم. ثبت قلبك، ثبت قلبك، تأنى وثبت قلبك لأن مجيء الرب قد اقترب. فضلكم الموبايلات اتفقنا نطفيها قبل ما ندخل الكنيسة لو سمحت. فتأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم. أفكركم بكلمة بنقولها في المزامير، يقول المرنم انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. اللي يقول انتظر الرب يقول تقوى وليتشدد قلبك، يبقى ربنا استجاب. يرجع بعد ما يقول تقوى وليتشدد قلبك قول له وانتظر الرب مرتين، يعني لسه ما جاش برضه وانا برضه لسه مستني. وهو يقول لي انا جاي وانا اقول له يا رب انا مستني، مش هقول له تأخرت ليه، انت رب عارف امتى تيجي تاخدني في الوقت المناسب، امتى اكون استويت، امتى يكون عدى علي المطر المبكر والمطر المتأخر، لألا اتاخد في نصف ايامي زي ما يقول الكتاب، لا تأخذني في نصف ايام يا رب، يعني قبل ما استوي عشان ادخل الملكوت صح، لكن ادخل كده وانا لسه ما توبتش وانا لسه ما استعدتش وانا لسه ما انشغلتش بيك كفاية، خسارة يا رب، انا ما عنديش غير فرصة واحدة على الارض. تأنوا انتم وثبتوا قلوبكم لان مجيء الرب قد اقترب. واحد يقول الكتاب كل شوية يقول مجيئه قد اقترب وفات على الكلام ده 2000 سنة ولم يأتي بعد، ودي هنشوفها لما ندخل مع بطرس في رسالته. مجيء الرب قد اقترب ليها معنى انه فعلا ربنا قريب من كل واحد فينا، وفي اي لحظة واحد فينا ممكن يسيب الدنيا ويشوف ربنا، يقابل ربنا، يبقى مجيئه قد اقترب، يعني ساعة كل انسان قريب لانه لا يعلمها. لكن كمان حتى لو اتكلمنا عن مجيئه بمعنى مجيئه الثاني في مجده على السحاب برضه قد اقترب، ودي معلمنا بطرس قالها لنا ببساطة، قال لأن يوم واحد عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم واحد، لا يتباطأ الرب عن وعده كما يزعم قوم ولكنه يتأنى. أتاري اللي بيقول لنا تأنوا واستنوني هو كمان بيتأنى، بيقول لنا أنتوا طولوا بالكم أنا جاي، وهو بيأخر مجيئه عشان إيه؟ لأنه لا يشاء أن يهلك أحد، عمال يأخر مجيئه لأن شايفنا لسه مش مستعدين، شايفنا لسه مش طيبين، شايفنا لسه ملهيين في الدنيا والفلوس، فيتأنى مش عاوز يجي. ليه؟ مش عاوز يجي ويخسرنا، مش عاوز يجي ونقع كلنا في مصير آخر بعيد عنه، لأنه لا يشاء أن يهلك أحد، فهو يتأنى. وتعدي سنة ومئة سنة وألف سنة ونقول له تأخرت ليه يا رب، انت قلت جاي بسرعة، يقول ما انا كان نفسي اجي بسرعة، انا نفسي اجي بسرعة لاني عاوز احتفل بيكم في الابدية، بس لا اشاء ان يهلك احد، لسه لي اولاد كتير قوي بعاد، لو جيت دلوقتي هيروحوا، هستنى واطول بالي يمكن يرجعوا. فهو يتأنى علينا ويدعونا للتأني عشان كلنا ننشغل بمجيئه في الاخر. تأنوا أنتم وثبتوا قلوبكم لأن مجيء الرب قد اقترب. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا. يا إن دي يعني إيه؟ هي زي لا يدين. لما الواحد يقعد يتحفر على واحد كده يقول فلان كان كويس وضاع دلوقتي بيكذب وبيغش، هو بيعمل ايه؟ هو بيئن عليه، لكن هذا الانين نوع من الدينونة ليه، عمال يقول بفلان بيعمل وبيسوي، انت كده بتدينه، هتدان بسبب دينونتك ليه. فلا يئن بعضكم على بعض، يعني لا يدين احدكم الاخر ولو حتى على سبيل التحسر لألا تدانوا. فلما تشوف حد بيغلط ما تجيبش سيرته مع حد أبدا، لكن بينك وبين ربنا إن زي ما انت عاوز، روح قدام ربنا واسجد وقول له يا رب ارحم فلان كان معاك في يوم من الأيام بعد، إن قدام ربنا زي ما انت عاوز، لكن مع الناس لا، لأن كده هتدينه وهتقع تحت الدينونة. لا تدينوا لكي لا تدانوا بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم. لا يئن بعضكم على بعض أيها الإخوة لألا تدانوا. هو ذا الديان واقف قدام الباب. الآية دي من أجمل الآيات اللي تعالج خطية الإدان. إحنا كلنا تقريبا بنقع في خطية الإدان، قليل قوي ما حد يعرف ينجي من الخطية دي. والخطية دي من الخطايا الصعبة، لأنها بتشيل بركة ربنا من حياته. وزعنا عليكم من أسبوعين كتاب إدانة الآخرين بتاع سيدنا الباب. الخطية دي خطية وحشة ليه؟ لأنك لما تدين حد أنت حطيت نفسك مكان ربنا على طول، لأن هو اللي من حقه يدين الناس. في نفس الوقت لما بتدين حد ربنا يرفع النعمة على طول منك، لأنك مش حاسس أنك محتاج للنعمة ومش حاسس بالانكسار والاتضاع، فعمال تفتش في خطايا الناس. من الآيات المفيدة جدا تتحط قصاد عينينا فما ندينش حد، الآية اللي بتقول هو ذا الديان واقف قدام الباب، يعني ربنا واقف على الباب. افرض وانت بتدين واحد ربنا دخل من الباب، تبقى وقعتنا سودة. لو هتقول لربنا ايه دخل من الباب يعني انتهت حياتي وانا بدين انسان، يقول لي ايه ربنا ساعتها؟ يقول لي هو انا مش موجود عشان انت تدينه؟ يعني انا مش عاجبك خدت مكاني؟ طب هو كذاب عاوزني احطه فين؟ في جهنم؟ طب وانت بقى يا اللي بتقع في الدينونة احطك فين؟ هو ذا الديان واقف قدام الباب. اذا كان المسيح واقف لنا على الباب ادين الناس ازاي؟ اخاف ادين حد لان المسيح واقف على الباب، يدخل في اي لحظة يقول لي ازاي تتكلم على فلان؟ ده ابني، انت بتتكلم على خطاياه ازاي؟ طب ده انا بحبه، انا عاوز اخلصه. زي ما معلمنا بولس يقول هو لمولاه يثبت او يسقط ولكنه سيثبت، لان مولاه عاوز يثبته. يعني اللي بيغلط ده سيبه لربنا يثبته او يقع، لكن باذن الله هيثبته لان ربنا لا يشاء ان يهلك احد. فيبقى انا وقعت في الادانه وضيعت ابديتي، واللي انا ادنته ده واستغلطته يمكن ربنا يتوبه وياخد الملكوت. عشان كده خطية الإدانة وحشة. كل لما تيجي تغلط في كلمة على حد أو تجيب سيرة حد افتكر الآية اللي بتقول هو ذا الديان واقف قدام الباب. افرض في اللحظة دي وقفت قدام الديان هتقول له ايه؟ خدت مكانك، قعدت على كرسيك يا رب، انت اصلك ما بتعرفش الدين، الدنيا انا كنت بدين بدالك، هتبقى شكلها وحش. خذوا يا اخواتي مثالا لاحتمال المشقات، هيرجعنا تاني لفكرة التجربة بتاعت يعقوب واحد. والأنا معلمنا يعقوب يقول لنا تعالوا افكركم بمثل لاحتمال المشقات وطول الأنام. الانبياء الذين تكلموا باسم الرب، كل الانبياء اللي عدوا علينا في العهد القديم عاشوا في طول أنا وفي احتمال المشقات. ما فيش نبي، لو تدرسوا العهد القديم وحتى رسل العهد الجديد وقدسيه، ما عداش على احتمال المشقات وطول الأنا. ما فيش حد ما تمررش في الدنيا شوي، بما فيهم أكبر الأنبياء وأعظمهم والرسل والقدسين. فإذا كنت أنت في مرار في حياتك، طب وإيه اللي زعلك؟ فرقت إيه عن عن موسى النبي اللي تمرر، يوسف الصديق اللي تمرر، يعقوب أبو الآباء، أبونا إبراهيم، كل دول عاشوا في مرار في وقت احتملوا مشقات كثير قوي، ودول أغلى ناس عند ربنا. اوعى تفتكر ان ده معناه انك مش غالي عند ربنا. طب دول أغلى ناس عند ربنا وعاشوا في مشقات، وبعضهم عاش في سجون. طب انت ما جربتش السجن، ايه رأيك ان في انبياء قديسين لو انت استحق الارض تراب رجليهم ربنا سمح لهم يدخلوا السجن مرات ويتضربوا ويتبهدلوا؟ طب انت ما دقتش ده كله. خذوا يا اخوتي مثالا لاحتمال المشقات. وطول الأناة الأنبياء الذين تنبأوا باسم الرب. عشان كده برضو تلاحظوا ان الكلام ده نفس اللي قال ربنا يسوع في التطويبات، وقال طوباكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من أجل كل شر كاذبين، افرحوا وتهللوا لأن أجركم عظيم في السماوات، لأنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين كانوا قبلكم. يعني كما كان وهكذا يكون، ومن جيل إلى جيل كل بتوع ربنا لازم يعدوا على الحاجات دي. ضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. محدش هيدخل السماء من غير ما يعدي على ضيقات كثيرة. كل لما تعدي على ضيقات ومشقات وتبقى مطالب بطول الأناء، اعرف ان سكتك ماشية صح. هي دي اللاند ماركس اللي تعرف بها انك انت ماشي صح. لكن لو ما لقيتش مشقات في حياتك وضيقات وتجارب، انت ماشي في سكة مش هتوصل للملكوت. ها نحن نطوب الصابرين، قد سمعتم بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب، لان الرب كثير الرحمة ورؤوف. هنختم بدي. ها نحن نطوب الصابرين، في كل الامثال يقولوا يا صبر ايوب ويطوبون الصابرين. فبيقول هديكم مثل من أمثلة الأنبياء اللي احتملوا المشقات وتعلموا الأناة. تلاحظوا كلمة تأنى وأناة دي جات حوالي 5 مرات في الباراجراف ده بس، طول الأناة والتأني دي. فبيقول سمعتم بصبر أيوب، أوضح مثل في الصبر وطول الأناة أيوب، ورأيتم جزاء الرب. في الآخر حصل إيه؟ أيوب ربنا كرمه جدا وانتهت كل تجاربه ومشاكله، وبقى اسم عظيم على كل الأجيال، وبقى إنسان نتشفع به كلنا وله نصيب في الأبدية، وكل الآلام نسيها، وهو وأولاده راحوا السماء وبقوا فرحانين بالأبدية، والنهاية سعيدة جدا. صحيح الأيام اللي على الأرض كان فيها مرار، لكن في الآخر نهاية جميلة قوي. سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب، لأن الرب كثير الرحمة ورؤوف. دايما الإنسان وسط المشقات والتجارب يتشكك في قولة ربنا رحيم ولا لا. لما الواحد يجي طيب خاطر واحد مجرب يقول له أصل ربنا رحيم رؤوف، يقول له لا مش ممكن يبقى رحيم ويعمل فيه كده، مش ممكن يبقى رؤوف ويعمل فيه كده. طول بالك، سيب الأيام تعلمك، عشان هتكتشف وانت بنفسك هتشهد وتقول حقيقي ربنا طويل الروح كثير الرحمة ورؤوف. انت بنفسك هتقولها مهما شدت عليك الأيام والتجارب، هيجي الوقت اللي تقول له يا رب حقك عليا، انا بشهد لك قبل اي حد انك كثير الرحمة ورؤوف. يونان جوه في الحوت وفي ظروف قاسية جد، لكن أول ما يطلع من الحوت يقول له يا رب أنا علمت أنك طويل الروح كثير الرحمة ورؤوف ونادم على الشر. لأن كان المفروض أدفن في بطن الحوت، كان المفروض الحوت يقطعني حتة حتة لأني استاهل، لكن أنت مررتني وجوعتني 3 أيام وصيمتني غصب عني وخلتني أصلي غصب عني، عشان انت رحمتك واسعة ولا تشاء ان يهلك احد، عشان في الاخر اطلع للحرية وافرح بيك واشكرك واشوف خلاصك واعرف انك انت رب كثير الرحمة